عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبادئ ذي بدء أتوجه إلى الله بالشكر والثناء الجميل على ما يسره لقناتنا الحبيبة قناة الرحمة، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رأس هذه القناة فضيلة شيخنا ابن حسان وإدارتها، أتوجه لكل حبيب بالشكر على هذه المشاعر النبيلة الفياضة الطيبة المباركة في شتى أصقاع المعمورة. والله أسأل أن يجعل قناة الرحمة رحمة للعالمين، ومفتاح خير ومغلاق شر، وسببا للأخذ بيد الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن الظلمات إلى النور، ومن المعصية إلى الطاعة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يبارك جهود الجميع ويثقل بها موازينهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اتصال، فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، معلش عندي 3 أسئلة.
حياكم الله.
عايزة بس، والدي كان نادر لما أخويا يتولد كان عارف إن في ولد وكده.
لا.
فكان قال هذبح خروف. هي بدرية يعني، فهي إيه جت وكانت حامل. فهو يعني يذبحها هي لوحدها ولا هي واللي في بطنها؟
هو قال نذرت لله تعالى ان رزقت بولد لاذبحن شاة.
اه
طيب خلاص، هو بارك الله فيك، اذا وضعت ذبح الشاة فقط، وليس واجبا عليه ان يذبح ما في بطنها، لكن لو ذبح الشاة وطبعا وزكاة الجنين زكاة امه فيكون ذلك اولى وافضل واطيب. يبقى الجواب في 3 بنود. البند
طب
الاول،
حضرتك لو هو حب مثلا يخليها على طول وكل اللي تولده يخليه لله، ينفع برضه؟
لا 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 لا، ما دام قد عين ذبحها فليذبحها هي بعينها، أو أفضل منها، ولا يلزمه أن يذبح الجنين، وإن فعل فيكون ذلك أطيب وأولى. وإن ذبحها والجنين في بطنها فزكاة الأم زكاة للجنين، والله أعلم. نعم.
طب أنا حضرتك أنا منتقبة،
نسأل الله لنا ولك الثبات.
يعني الولد أرفع قدام النقاب في سن كام؟
كل ولد مميز لا يجوز أن ترفع النقاب أمامه. لو قلنا للولد هذه المرأة بيضاء سوداء قمحية، عرف البيضاء من السوداء من القمحية. هذه المرأة طويلة ولا قصيرة، متينة تخينة ولا رفيعة. إذا كان يستطيع أن يميز بين هذا وذاك وتلك فهذا لا ينبغي أن ترفع النقاب أمامه. وأنت تعلمين الآن أن الأولاد يجلسون على ما يسمى بالشبكة العنكبوتية وما يسمى بالبلايستيشن، وصار عندهم وعي ما الله تعالى به عليم، يختلفون عن ذي قبل. فالله المستعان عليه التكلان، وأسأل الله أن يسترني وإياك وأن يستر أعراضنا.
طب آخر سؤال حضرتك. أنا يعني دخلتي قريب،
نسأل الله أن يبارك لك وعليك وأن يجمع بينكم في خير.
فما في يعني مش هنعمل فرح والحاجات دي، بس من البيت من بيت أبي على بيت
ما شاء الله.
إن شاء الله
ما شاء الله
يعني ينفع إن أنا ألبس فستان والنقاب، بس يعني مش هبل حد.
لا أنت لا بأس أن تتزيني وتتجملي كما يقولون وتتمكيجي، وذلك بين النسوة. فإذا أردت أن تخرجي من دار أبيك ارتديت السواد، أي الجلباب الأسود والخمار الأسود والنقاب الأسود والكفوف السوداء، فإذا ما دخلت بيت زوجك وانفردت بزوجك حلالك تخلعين، وإذا به يجدك قد ارتديت الفستان وتجملت وتزينت. ونسأل الله أن يؤلف بين قلبيكما وأن يصب عليكم الخير صبا.
بارك الله فيك. نحن ندعو لقناة الرحمة والله، ونبكي شديدا لما حدث، وإن شاء الله ربنا معاكم وينصركم على كل اليهود إن شاء الله.
ونحن نشكركم على هذا الشعور النبيل. حياك الله يا أخي بسام من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال شيخ.
تفضل يا أخي.
شيخ اتعرض علي عمل فيه حمل المال اللي فيه مختلط، ولكن أحافظ على الثلاثة الخمسة، والعمل الثاني حلال ولكن لا أحافظ على الثمان الأخطار.
والله بارك الله فيك. إذا كانت الدائرة مختلطة بين الرجال والنساء فأنا
لا شيخ العمل أول المال مختلط، المال مختلط ليس المكان مختلط.
العمل في مقهى. مال صاحب الرجل؟
صاحب الآن عمل في مقهى.
في مقهى؟
ليس اختلاط جنسي لكن اختلاط في المال.
المقهى فيها أرجيلة يا أخي؟
نعم.
فيها أرجيلة؟
نعم.
طيب أنت تعلم أن الشيشة الأرجيلة أمر حرمه الله تبارك وتعالى، إن كان السجاير أو السيجار أو المعسل أو الشيشة أو الأرجيلة أو البايب أو ما كان على شكل ذلك أو التبغ، أي نعم، كل هذا مما حرم الله تبارك وتعالى، أو يخزنوا هذا في اليمن في أفواههم، كل هذا من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. فأنا أنصحك بعدم العمل في مثل هذا المكان الموبوء، وأنت تعلم قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا شك أنك حينما تقدم بارد وشاي وكذا هذا أمر أحله الله، فكما تفضلت أنت في سؤالك أن المال مختلط بين الحلال والحرام، فأنا أنصحك يا أخي الحبيب أن تبحث عن عمل آخر ولا تعمل في هذا المكان الموبوء، وأنت تتعبد لربك بقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له سهولة وتيسيرا. وأنت سمعت الآية الكريمة التي تحفظها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فخلاصة القول يا أخي الحبيب لا تعمل في المقهى، وإنما ابحث عن عمل أحله الله لك. أخونا علي من السعودية.
يا شيخي
حياك الله وبياك،
ربنا يبارك في عمرك شيخ عبد الله.
وفيك يا أخي الحبيب.
والله حضرتك احنا لسه سامعين بس السؤال ان هو صادق ده ان هو العمل بمكان في معصيه مثلا، بس في ناس بتحاول تقنعنا ان مثلا ان حضرتك الزكاة المعصيه منفصله عن الاداره. حضرتك فاهمني؟ يعني معنى صح احنا بنلاحظ ان بعض الناس بيحاول ياخد مثلا كنا شغالين مثلا محاسبين او في الاداره او في التوظيف بعيد عن مثلا عن مكان اللي فيه المعصية، منها تعتبر مصلحة واحدة أو شركة واحدة أو مكان واحد. ولكن في ناس بيحاولوا يقنعونا مثلا ان انت مثلا طبعا محاسب او مثلا موظف او امين مخازن مثلا للبضاعه او كده، بعيد مثلا عن انت تقدم المعصيه بجوارحك او بجسدك او كده، فبيحاولوا يقنعونا ان انت كده مختص بعملك، عملك حلال. لكن اللي بيقدموا لي المشروبات او اللي بيقدموا الحاجه مثلا او اللي بيختصوا المعصيه بحد ذاتها هم دول اللي يقسموا.
انت مش عارف في ايه يا اخي الحبيب؟
ايوه فندم.
الشغل في ايه؟
لا يعني كمصنع عام مثلا، مثلا كافيتيريا او مطعم او مثلا او مكان ككل، ولكن مو في اي مكان.
يا اخي الحبيب الكل منظومه واحده، يكمل بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وان كنت في كتابتك لك علاقه بالبنوك الربويه وتكتب الربا، فانت لا يخفاك لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأنا أحرضك أن تعمل في عمل لا لبس فيه ولا شبهة. لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والله المستعان. نعم أخونا إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرتك.
بعد إذن حضرتك عندي بس سؤال.
تفضل.
ركعتين تحية المسجد بيصلوا في أي وقت يخش في المسجد؟
الجواب
اللهم صل على النبي، لما مثلا أخش مثلا في وقت فجر اصلي وما فيش وقت مثلا اصلي تحيه المسجد، او ركعتين السنه ركعتين تحيه المسجد اصلي بالظبط؟
نعم اتفضل.
وعايزك تبينها لي بعد اذن حضرتك يعني.
طيب بارك الله فيك.
ربنا يا رب ينصر قناه الرحمه يا رب، ويصلها لنا يا رب منار الاسلام يا رب
ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الاخ الحبيب بيسأل عن تحية المسجد. تحية المسجد يا اخوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا، هناك أوقات للنهي ثلاثة: من بعد الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، اثنين وقت تعامد الشمس قبل الظهر ربع ساعة، ثلاثة من بعض العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها. فالسؤال: هل يجوز تحية المسجد فيها؟ الجواب نعم، لأن تحية المسجد من صلاة من ذوات الأسباب. فتحية المسجد تصلى حتى في أوقات الكراهة، لأنها من ذوات الأسباب، والله أعلم. وإذا دخل المسجد في صلاة الفجر، فإذا دخل عليه أن يصلي سنة الفجر القبلية، وهي تغنيه عن تحية المسجد، يبقى له أجر تحية المسجد وأجر سنة الوضوء وأجر سنة الفجر القبلية. يبقى لو دخل المسلم المسجد في صلاة الفجر بين الآذان والإقامة صلى سنة الفجر القبلية، وله بذلك ثلاثة أجور: الأجر الأول سنة الوضوء، الأجر الثاني سنة تحية المسجد، الأجر الثالث سنة الفجر القبلية، مع أنه لم يصلي إلا ركعتين. فالله تعالى اسمه الكريم صاحب العطاء الواسع، والله المستعان. أخونا عبد العزيز من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لو سمحت في استفسار كده ممكن أستفسر من حضرتك فيه؟
هادي يا سيدي.
ليا اخت فجت لي غضبان، يعني بخصوص فتاوى النساء يعني او فتاوى الزواج. الو.
ايوه اتفضل.
لو سمحت، اختي جت لي غضبانه، ليها دلوقتي عندي حوالي 15 يوم.
كويس.
فبتشتكي من زوجها انه جامعها من الخلف.
اعوذ بالله.
فدلوقتي هو جه وندمان وعايز ياخدها. فانا يعني مش عارف اعمل، هل دي فعلا محرمه للسلام؟
هل هو محافظ على الصلوات؟
قالوا لا ده كده اتحرم.
بيحافظ على الصلوات؟
نعم.
بيحافظ على الصلوات؟
بيحافظ على الصلوات، وقال ان دي اول مره تحصل منه.
واختك بتحافظ على الصلاه؟
وقال انها جت غصب اثناء النوم.
واختك بتحافظ على الصلاه؟
نايمين وكده.
اختك تحافظ على الصلاه؟
نعم.
اختك تحافظ على الصلاه؟
وهي
طيب. يا اخي الكريم،
ان اتفضل يا شيخ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر ولا يجوز، وينبغي على الرجل والمرأة أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى ويقلعا عن هذه المعصية ويندما على فعلها ويعزما على عدم العودة إلى هذا الفعل القبيح. ولك أن ترد أختك إلى زوجها ما دام أتى شاعرا بلسعة الذنب في قلبه وقرائن ذلك تلوح على محياه، والله أعلم.
يعني هي كده مش محرمة عليه فضيلة الشيخ؟
ها؟
يعني هي كده مش محرمة عليه؟
لا مش محرمة ولا حاجة. لا. حياك الله. أم عبد الله من السعودية تفضلي. طيب. طيب بارك الله فيك. وبالنسبة للرسائل القصيرة بيقول: هل يصح الصلاة وأنا راكب السيارة حتى لا يفوت الوقت وأنا أسوق؟ هو راكب السيارة ممكن يصلي السنة القبلية، السنة البعدية، نفل مطلق إلى غير هذا يعني. أي نعم. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة يصف السيارة على جنب وينزل يصلي الفريضة على هو لابس النعال، فإن الصلاة في النعلين سنة قد ماتت بين كثير من الناس فيحييها. أي نعم. لكن نفترض جدلا أنه ركب القطار من القاهرة إلى أسوان والقطار يبقى 14 ساعة متصلة. أي نعم. ويريد أن يصلي الظهر والعصر لأن وقتهما سيخرج، فهل يجوز أن يصلي في القطار؟ الجواب نعم، صلي في القطار. نفترض أنه ركب من القاهرة الطائرة متوجهة إلى واشنطن وستبقى الطائرة في الجو 14 ساعة مثلا، فهل يجوز أن يصلي في الطائرة؟ الجواب نعم، سيصلي الفريضة في القطار وفي الطائرة. لماذا؟ لأن فرض الوقت سيخرج فهو سيصلي، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أما إذا كنت تركب سيارتك الخصوصي الملاكي وأنت في الطريق، صف السيارة على اليمين وانزل صلي الفريضة. أما أن تصلي والسيارة متحركة فلا. لماذا؟ لأنه يمكنك أن تصف وتنزل من السيارة وتصلي، والله المستعان. أم عمرو من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا في يعني في المنام بيجي لجوزي حاجات كده، فأنا عايز أسأل عنها يعني. هو أنا لسه والدة بقالي شهرين ونص كده، بس ما عملتش عقيقة لابني يعني. فهو جاله أول حلم مرة بيقول له يعني إن ابني دوت حصل له حاجة يعني. فتاني مرة نفس الحلم برضو تاني يوم، فإن الولد يعني حصل له حاجة، قال له: لو كنت أنت يعني دبحت وكده إحنا حذرناك وأنت ما دبحتش، لو كنت دبحت ما كانش حصل له كده. فأنا عايز أعرف يعني إيه يعني، هل والده يعني مش مقتدر إن هو يذبح يعني؟
وهل حدث للولد شيئا؟
لا، هو ما حصلوش حاجة. هو والده الأسبوع اللي فات الحلم ده اتكرر كذا مرة، فوالده امبارح وهو يعني جاي من الشغل وكده بيعدي وكده، فكان يعني الحمد لله ربنا سترها مع والده يعني.
أولا العقيقة مشروعة. ثانيا هي محل خلاف بين أهل العلم. ثالثا جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. رابعا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر طبعا. خامسا هذا الذي رآه والده أو زوجك في الرؤيا هذا حديث نفس، لأنه مشغول بأمر العقيقة لولده. فأسأل الله أن يبسط له الرزق الحلال في الأرض ليتمكن من أن يعق عن ولده، ولا شيء عليه حتى حتى يقدر. ونسأل الله أن يبارك لكم في أولادكم وأن يعيننا وإياكم على حسن التربية.
أقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
طب هي سته عايزة في الأضحية عايزة تجيب له مثلا جدي أو كده، فهل سته تنوب عنه أن هي تتبح له؟
الجواب نعم، الجواب نعم.
ينفع يعني؟
الجواب نعم ينفع.
طيب شكرا.
حياكم الله.
شكرا.
حياكم الله. نعم. طيب وبارك الله فيك. هذا سائل يقول يقصر، بتقول السائلة زوجي يقصر في أداء صلاة الجماعة، فهو أحيانا يصلي في المسجد وأحيانا يصلي في المنزل، وفي الغالب يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وأحيانا يجمع المغرب مع العشاء في منتصف الليل، وكلمته كثيرا دون جدوى، فماذا أفعل؟ أسألكم الدعاء. أولا أشكرك على حسن اهتمامك بأمر زوجك وأمر الدعوة إلى الله، وثانيا استمري في الدعوة والدعاء، يعني ادعو الله تعالى لزوجك وأنت ساجدة بين يدي الله تعالى قبيل الفجر، حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبارك الله فيك، استمر في الدعاء وكذلك في الدعوة بالأسلوب الرقيق الرقراق الذي يحمل بين طياته الحكمة والموعظة الحسنة والابتسامة العريضة وحسن المعاملة للزوج. وأما هذا الزوج، اعلم يا أيها الحبيب أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأنت تعلم أيها الحبيب المصلي أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أنا لا أجد من يقودني إلى المسجد وأنا رجل أعمى والمدينة فيها هوام، فهل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء أي الآذان؟ قال نعم. قال فأجب. وأنت تعلم أن فأجب فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم لديك، فمما سبق ذكره يتبين أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، والمتخلف عنها آثم. وأما المصيبة الكبرى أن يجمع المغرب مع العشاء بدون رخصة شرعية، فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساغون، والويل هو وادي في جهنم يستغيث الناس من شدة حره، وهذا الويل لمن جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بدون رخصة شرعية كالسفر أو المرض. نعم، فكيف بمن ترك الصلاة كلية؟ وأما الأمر الذي بعد ذلك، اعلم أن آخر وقت العشاء هو منتصف الليل، فإذا صلى أحد العشاء بعد منتصف الليل صلاها قضاء كمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. وهذا اتصال فليتفضل. أختنا أم مطيع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وجزاك يا أختاه.
يا ورثة النبي محمد، أسأل الله العظيم من عليائه أن يحفظكم وأن يؤدي وأن يسد وأن يحفظكم على أعداء يستغلكم يستعملكم فيما يرضيه.
آمين.
سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
في رمضان الماضي وأنا يعني كنت قد غفوت ولم أصفك إلى السحور، فاضطريت إلى أكل بعض الطعام، كان الوقت متأخر وأنا أسمع قد كان الأذان الثاني أي أذان الصبح، فرأيت أن أشرب قيم الماء كي لا يبقى الطعام عالقا في حلقي، فبارك الله فيك أرشدني ماذا أصنع وما علي.
الجواب بحول الملك الوهاب، إذا أذن المؤذن وكأس الماء على يدك أنت تقول بسم الله، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فحينئذ لا بأس أن تشربي، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وبالتالي لا شيء عليك. أما إذا الإناء على الأرض وأنت سمعتين المؤذن يقول في بعد دخول الوقت الله أكبر الله أكبر ورفعت الإناء الكأس وعملت هكذا، فحينئذ الذي أراه أن تتمي بقية اليوم وعليك قضاء يوم تقضين هذا اليوم، والله أعلم. نعم نعم تفضل أخونا سعيد من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في يعني بعض الآيات في القرآن
نعم
يعني لفظ الصلاة والزكاة يعني غير مثلا ما بنكتبها.
أيوة، ما هي هذا هذا المصحف بارك الله فيك العثماني هكذا هكذا. أين هي تنطق هكذا يعني بعد الصلاة بعد اللام في ألف مد، مش موجود في المصحف ألف مد، وإنما موجود نبرة كده بين اللام والواو يعني تشير إليك أن هذه ألف مد. أين تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن شيخ أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
هات يا أختاه.
طيب أول سؤال، فوائد البنك الإسلامي حلال ولا حرام؟
طيب غير.
وتاني سؤال، لو أنا في مشكلة حصلت بيني وبين زوجي وحكيتها للأخت أحسبها على خير، بس بنية يعني النصح إنها تنصحني، بس أنا بعد كده حسيت إن أنا عريت زوجي قدامها، ده ذنب عليا ولا إيه؟
ايه
الصح والغلط في الموضوع ده. وثالث سؤال، دلوقتي زوجي شغال في فندق وشغال في فندق في قسم اللوندري اللي هو بتاع النظافة، يعني يطلع هدوم للناس وينزل منهم الحاجات كده يعني، فهل فلوسه حلال ولا حرام؟ بس بعيد عن الخمور خالص، وهو مش الفندق بتاعهم مش معتمد على الخمور والحاجات دي، لان هو جنب المطار، فالنزلاء كلهم بالمضافيين والناس دي.
طيب بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
بالنسبة لفوائد البنك الإسلامي الذي أراه والله أعلم أن تضع المال في البنك على هيئة أمانة وليس على هيئة استثمار، علما أن بعض مشايخنا ممن نوروا هذه القناة يقولون بجواز هذا، والذي أدين به لربي أن يكون المال على هيئة أمانة وليس استثمارا. وأما المشكلة التي حدثت بينك وبين زوجك فأنت قصصتيها لأخت صالحة لتنصحك، فأنت لا شيء عليك في هذا ما دمت تنطلقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنت فعلت ذلك من باب الحفاظ على معيشتك بينك وبين زوجك. ولكني أقول لك، لو قلت لها هب يا أختاه لو حدث بين زوجين كذا وكذا، فبأي شيء تنصحين هذه الزوجة التي حدث بينها وبين زوجها كذا؟ ولا تقولي لها حدث بيني وبين زوجي كذا. وأما عمل زوجك أنه يحمل الملابس المتسخة للغسالة اللي بيقولوا عليها كلين هذه، ويحمل الملابس النظيفة المكوية إلى أصحابها في الأجنحة، فالذي يظهر لي أن هذا عمل حلال ولا شيء فيه والحمد لله. نعم فضل اخونا عبد الله من السعودية. فضل اخ عبد الله. فضل اخونا طه من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ قناتنا الحبيبة قناة الرحمة.
اللهم آمين.
أسألك الدعاء يا شيخنا.
أسأل الله لي ولك التوفيق.
كنت عايز استفسر عن حاجه.
بؤبر.
في غش في الامتحانات. في واحد بيبقى داخل نيته ان هو يغش. فهذا الغش عاوز اعرف حكمه، وفي واحد بيبقى داخل مثلا ايه بيبقى مذاكر طول السنه وتعبان وممكن يعني يغش معلومه كده تساعده ان هو يحل ايه السؤال اللي هو في ايده، فمن باب المساعده، فعاوز اعرف حكم الغش ده والحكم الغش ده.
الغش حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. لكن لو أن الإنسان بيحل مسألة رياضيات مثلا ووقف عليه شغلة معينة يريد أن يفتح بها عليه ففتح عليه بها، فالذي يظهر لي أنه لا شيء في ذلك. أما اللي بيغش كما نقول نحن في لهجتنا العامية غش مصطبة، يعني يفتح الكتاب أو الوريقات التي يسمونها بالبرشام وينقل نقلا تاما، هذا أمر حرمه الله. أما مثلا أنت على سبيل المثال بتسمع صورة من القرآن ووقف، فالشيخ الذي يسمع لك فتح عليك بمطلع الآية، لا بأس بذلك أبدا. كيف؟ أما نقل مصطبة كما يقولون هذا لا يجوز، وهذا أمر محرم إن كان في إنجليزي أو فرنساوي أو جغرافيا أو تاريخ أو كيمياء أو أحياء أو إلخ، والله المستعان. نعم نعم. أم أحمد من أمريكا، تفضل يا أم أحمد. تفضل يا أم أحمد. نعم نعم يا أم أحمد. هات يا أخ علي من السعودية.
حضرتك الحكم فيما يعرف بزواج المسيار في السعودية، هذا أول سؤال. ثاني سؤال، الدين الإسلامي الذي يظهر على الفضائيات ويقوم بتميع الدين وظهور مع مثلا المذيعة المتبرجة، ثم يقوم بعض مثلا الناس اللي بيسمعوه مثلا يجوا للدعية الأساسيين الذين يظهرون حق الله عز وجل ويصفونهم بالتشدد أو التذمر، وفي الأول بيكون مع مثلا في قناة فضائية مع ولا مع داعية مع مذيعة متبرجة مثلا أو كده أو بعض المخالفات، ويجي مثلا بعد كده لنا احنا أو مع نصح العلماء الأصوليين إن هم مثلا يدوا الدين الصحيح فيصفوه بالتزمت أو التشدد. ثالثا كيف يمكن الرد على من يقولون على قضية الغناء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته غناء؟
طيب
كان في بيته غناء، فيعني يمكن الرد ده.
حاضر.
خير.
بالنسبة لزواج المسيار مثلا بيقول هو في السعودية، لو أن مثلا رجلا في الرياض وهذا رجل في الرياض ينزل جدة في كل أسبوع مرة، فلقي ولي امرأة واتفق أن يتزوج ابنته على أن يمر عليها في كل أسبوع مرة مثلا أو في كل شهر مرة وهي رضيت، فإن كان الزواج تم بإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان فهذا زواج شرعي صحيح ولا شيء في ذلك والحمد لله، وما دامت هي متنازلة عن كثير من حقوقها فلا شيء في ذلك. وأما المذيعة المتبرجة فإن التبرج حرام للمذيعة ولغير المذيعة، فإن الله تعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وأما هل كان في بيت النبي غناء؟ أبدا لم يكن في بيت النبي غناء، بل دخل صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه في يوم عيد وقد وجد جاريتين تغنيان بغناء بعاث عند النبي صلى الله عليه وسلم وحولهم عائشة وقد استدار بظهره لهم، فقال صديق الأمة الأكبر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد واليوم عيدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد هو يوم عيد، رقم اثنين اللي بيغني جاريتين، رقم ثلاثة الجارية هي التي لم تبلغ سن المحيض أي لم تصل سن التكليف، رقم ثلاثة لم يكن معهم أبدا من آلات الموسيقى شيئا إلا الدف، رقم أربعة الدف ليس فيه شخاشيخ وإنما هو مشدود من جهة واحدة، أيوة، فعلم أن ذلك مباح ومصرح به في عيد الفطر وعيد الأضحى. أين؟ أما بالنسبة للمعازف والغناء فقد رد غير واحد من أسيادنا من أهل العلم عبر هذه الشاشة المباركة على هذا الأمر، ومن جملة الذين ردوا وبينوا الفقير إلى الله. نعم، فقد بينت على سبيل المثال حديث أبي مالك الأشعري في البخاري موصولا بصيغة الجزم، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قلت ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث لكان كافيا في حرمة المعازف والغنى، والله المستعان. حاضر. أم أحمد من أمريكا، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أختاه.
انا يا شيخ والله بس حاب اشوفه على القناه يعني، والحمد لله انها يعني ظلت صامده القناه يعني كثير احنا بنحبها وانا ومتابعينها. بس يا شيخ عندي لك سؤال بس بدي يعني يكون خاص يعني بدي اقمك.
طيب حاضر، بعد ال بعد ان شاء الله الحلقة ممكن تتصل ان شاء الله، تاخذ الهاتف من غرفة التحكم واجيب عنك ان شاء الله. اخونا عبد الرحمن من القاهرة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. وهذه اختنا التي اتصلت تقول انها تتابع قناة الرحمة من امريكا ومن غيرها من البلدان، فنسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وفي جميع القنوات التي تدعو إلى التوحيد الصافي وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. نعم تفضل يا أبا عوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت الله يا شيخ عندي لك سؤال الآن.
تفضل.
الأول، هناك في امرأة أرضعت واحدة مرتين، قالت أنها أرضعتها مرتين، ثم قالت أنها أرضعتها أربع مرات أو ثلاثة، ثم قالت أنها لم ترضعها، ثم عادت في قولها وقالت أنها أرضعتها مرتين. أبوها مرضيش بهذه الزيجة، فذهب إلى دار الإفتاء في سوهاج فأباحوا له الزواج على أساس أنها قالت في آخر مرة مرتين، وهو لا يعرف الحكم الشرعي.
هم جوزوا ولا لسه؟
لا لسه.
طيب، الذي أنصح بعدم الخطبة وأنصح بعدم الزواج، لأن هناك من أهل العلم من قال أن المصة تحرم، ومنهم من قال أن المصتين تحرم، ومنهم من قال الخمسة، فأنا أنصح بعدم الزواج، فإن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنصح هذا الشاب ألا يتزوج هذه البنت التي رضعت من أمه رضعتين، أو رضع هو من أمها رضعتين، لا أنصح بعدم الزواجها. نعم الله أعلم. أخونا محمد من ليبيا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تحالك المهم الشيخ،
ربنا يرضى عنك.
قلت لك أنا عندي محل مواد غزية وفي دخان.
في إيه؟
في سجاير دخان.
إيه دخان يفضل.
الدخان ده حرام ولا؟
والله حرام والله. حرام والله يا أخي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، لا ضرر ولا ضرار، وهذا الدخان يجيب سرطان رئوي، عافانا الله وإياكم. أي نعم، فالدخان بيعه حرام وشربه حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم يا سيدي، هات تفضل.
ألو
تفضل.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات يا أستاذ وخفض صوت التلفاز، التلفاز خفض صوته. هات يا أم إبراهيم من العريش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت قناة الرحمة على المقيمين فيها وعلى كل من يشاهد قناة الرحمة.
آمين آمين يا رب العالمين.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
هات.
والله ما حكم الشرع في زوج لم يغسل سنانه مرة واحدة في عمره؟
لم يغسل إيه؟
لم يغسل أسنانه. مرة واحدة في عمره.
طيب.
ومع ذلك الزوجة تتضرر.
إحنا نقول لهذا الزوج لولا أن أشق على أمتي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث الثاني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك مستحب عند تلاوة القرآن وعند أول دخول البيت وعند الاستيقاظ من النوم. فأين أنت أيها الحبيب مما يحبه حبيب قلبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بارك الله فيك، أنت حينما تدنو من زوجتك وتريد أن تستمتع بها، هي ستتقزز منك من كريه رائحتك، فحافظ أن تتطيب وأن تتسوك وأن تتمعجن بمعجون الأسنان والفرشاة. أسأل الله لي ولك التوفيق. نعم هات يا أستاذ. أم أحمد من أسيوط،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الشيخ.
هات يا أم أحمد.
أنا حسني مركبة وسيلة لتنظيم الحمل.
طيب.
فبتنزل عليا دم احيانا يعني. فانا سمعت قالوا ان الست يعني يجي مهبلها عادي الدم زي كده.
الدم اللي بينزل يا ام احمد الدم. نعم. الدم اللي بينزل رائحته كريهه؟
لا ما بينزلش كتير.
اذا كان يا اختاه اذا كان الدم الذي ينزل في غير وقت
مثل كم سؤال لو سمحت يا شيخ
هاتي.
فانا شيخ راح جمعني جوزي يعني فاكتشفت ان هي دوره. فده في حاجه يعني كده.
إذا كان الدم في وقت الدورة الشهرية فهو دم حيض ولا يجوز لك أن تصلي كما لا.
ما هي تخبرهاش معاك ما بتكنيش منتظمة فما بعرفش الهواء.
اسمع يا أختاه، أول بند موضوع الحقنة الإبرة وموضوع اللولب وموضوع الحبوب هي سبب للخربطة في الدورة الشهرية عند النساء، ده رقم واحد. رقم اثنين، أنت لك موعد معين قبل أن تبتلي بهذه الوسائل المانعة. رقم ثلاثة، إذا نزل الدم في وقت الدورة وكانت رائحته كريهة ونزل بألم في البطن أو الظهر فيعلم من ذلك أنها دورة شهرية، وبالتالي لا يجوز لك أن تطوفي بالبيت أي بالكعبة ولا أن تصلي ولا أن تصومي ولا أن يجامعك زوجك. رقم أربعة، إذا زوجك جامعك ويعلم أن الدورة الشهرية عندك وانت عارفة ولكن شهوتكم غلبتكم فعليكم الاستغفار والتوبة، ولو كان الجماع في أول الدورة عليكم 4.25 جرام من الذهب كفارة، وإن كان الجماع في نهاية الدورة عليكم بعد التوبة والاستغفار 2.5 جرام من الذهب كفارة والله أعلم. نعم، أم معاذ من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله يا أختاه.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختاه.
عندي ابني عمره 2 سنين.
نعم.
أريد أن أربيه على القرآن والسنة، لكن المشكلة عندما يذهب إلى بيت أهل زوجي أي عمه وعمته هناك يستمع إلى الأغاني والموسيقى يستمعون إلى ذلك، فبماذا تنصحني يا شيخ؟
أنصحك ألا يذهب إلى بيت أعمامه إلا في يدك أو في يد أبيه حتى لا يتسنى له سماع هذا الفسق وهي الأغاني المصحوبة بالمعازف والتي تحرض على الرذيلة. نعم،
يعني إذا أنا منعته من الذهاب إلى ذلك ليس علي إثم،
لكن أنتم تذهبون لتصلون الأرحام ويكونوا في صحبتكم.
لا، المشكلة أنهم يقتنون بجواري وهم يأتون إلى أخذه، هم في الحقيقة هم يحبونه كثيرا وأنا، لكن المشكلة أنهم يقتنون بجانبي ويأتون ويأخذونه من دوني، أنا لا أريد الخروج كل
يوم. لا، بارك الله فيك. لا تسمحي للولد أن يذهب إلى بيت أعمامه ما دام الذهاب يفسده. نعم. إلا في صحبتك أو صحبة أبيه حتى تكون صحبتكما حابسا ومانعا له عن المعصية، ولا إثم عليك إن فعلت ذلك، بل أنت تنطلقين من قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وتنطلقين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وتريد أن يترعرع الطفل ترعرعا إيمانيا قرآنيا نبويا سلفيا، فهذا واجب علينا جميعا والله المستعان. أخونا أحمد من الغردقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي.
حياك وبياك.
الله يخليك. بعد إذن فضلتك كانت عندي 3 أسئلة بس.
هات.
أول سؤال بالنسبة للفقه المقارن، أهي كتب الفقه المقارن؟
أيوة تفضل. أيوة.
السؤال الثاني بالنسبة ابن تيمية.
أيوة.
هل عنده مخالفات في العقيدة؟ وخصوصا ان الجماعة الصوفيين بيقول ان هو عنده مخالفات في العقيدة، وفي واحد صوفي مألف كتاب عنه ان هو عنده اخطاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته.
تفضل غيره.
السؤال الثالث التوسل برضه بالنسبة للصوفيين بيقولوا ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واولياء الله الصالحين هل جيد ولا جيد؟ بس ارجوك يا شيخ يعني اجابات مفصلة بالله عليك.
حاضر. بارك الله فيك. بالنسبة للفقه المقارن مثلا كتاب زي المغني لابن قدامة المقدسي هو 14 مجلد، لكن هذا يعتبر مرجع. وكتاب زي المجموع شرح المهذب للإمام النووي الذي أتمه الشيخ السبكي الشيخ المطيعي، لكن هذا يعتبر مرجع. وكتاب معاصر اسمه الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي وهو شيخ شامي. أي نعم. وطبعا أنت يعني لو كان الراجل مبتدئ يبدأ بكتاب متن، متن في الفقه زي مثلا بداية المتفقه لشيخنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله ونفع به، صاحب برنامج آداب إسلامية على شاشتنا شاشة الرحمة، أو كتاب متن الغاية بلفظ أبي الشجاع. أين في بداية المتفقه تستطيع أن تقول يعني حنبلي، والمتن الغاية تستطيع أن تقول شافعي. أين وأما ابن تيمية فهو الذي علم الأمة صحة العقيدة وصحة المنهج، فهو محيي السنة وقامع البدعة وإمام مجتهدي عصره رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو الذي قال بستاني في صدري وسجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، فرحم الله هذا العلامة الحبر الفهامة الذي وصلت فتاويه إلى 300 مجلد. هتقول ده الفتاوى 37 مجلد والفتاوى الكبرى 5 مجلدات وانت قصدت مجموع مؤلفات؟ ابدا. الامام الذهبي رحمه الله قال ان فتاويه لوحده 300 مجلد، لكن الذي وصل الينا مجموع فتاوى ابن تيميه 37 مجلد 37 والفتاوى الكبرى 5، فترك لنا ما لا يقدر بعيرا على حمل مؤلفات. على كل حال احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني الذي ولد في العام 61 بعد 106 من هجرة النبي الكريم، ومات في العام 28 بعد 107 من هجرة النبي الكريم رحمه الله المدفون في سوريا، كان محيي للسنة وقامع للبدعة، وهو الذي علم الأمة صحة العقيدة وصحة المنهج، وكان إمام سيف وإمام قلم، فكان يأمر الحكام بالمعروف بالمعروف وينهاهم عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان يقاتل بسيفه وسهمه ودرعه في أرض القتال. نعم، وكان مجتهدا في خطب الجمعة والدروس والمحاضرات وتحقيق الكتب وتصنيفها، فكان يجاهد في سبيل الله بكل طاقاته وجهده، حتى أنه لم يتزوج وتفرغ للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فرحم الله هذا الإمام العلامة البحر الفهامة شيخ ابن القيم وابن مفلح وغيرهم من الأعلام. وأما بالنسبة للتوسل فالتوسل بالنبي لا يجوز والتوسل بالولي لا يجوز، فالتوسل قسمان: توسل بدعي ويكون بالأنبياء بالرسل والأنبياء والأولياء، وأما التوسل الشرعي فيكون بأحد 3 أمور: باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العلى، أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه أو بعمل صالح وفقك الله للقيام به. أما بالنسبة للأول قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأما بالعمل الصالح كأهل الغار الذي دعا أحدهم ببره لوالديه والثاني بإعطاء الأجير أجره والثالث بترك الزنا مع قدرته عليه، وأما بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه. أما لا تنسنا من صالح دعائك يا عمر فهو حديث ضعيف، لكن صح أن الصحابة الكرام طلبوا من عباس من معاوية وطلبوا من العباس بن عبد المطلب عم النبي أن يستسقي لهم، والله أعلم. هات اتصال أخونا سلامة من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
وإن شاء الله إن شاء الله الرحمة منصورة إن شاء الله إن شاء الله, الله بإذن الله.
ببركة لدعاء الطيبين من أهل التوحيد والسنة من أمثالكم.
عندي سؤالين يا أخي.
هات.
السؤال الأولاني, أنا شغال في سوبر ماركت ببيع فيه, يعني السوبر ماركت ببيع في سجائر أنا شغال فيه.
إيه.
فنصحت صاحب الشغل فقلت له عايزين نبطل السجائر, فهو مش موافق. فانا عايز اعرف انا دلوقتي دخلي حرام ولا فيه في الفلوس اللي دخلالي ده حرام ولا ايه بالضبط؟
يجوز ان تبقى فيما يسمى بالسوبر ماركت وتبيع كل الاشياء التي احلها الله, وحينما يأتي زبون يطلب السجائر ما تبيعوش. المعسل والسجائر والامور التي حرمها الله لا تبيعها, يعني ما تبيعش انت لزبون. لكن لو غيرك باع فانت لست مسؤولا عن هذا, واستمر في الدعوة إلى صاحب المحل بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
طيب سؤال تاني حضرتك.
لكن لو بعت السجائر حرام. أي نعم.
السؤال التاني يا شيخ, أنا دلوقتي عندي حوالي 26 سنة مثلا.
كلام جميل.
وفي شعري شعري كتير أبيض, يعني وراثة عن والدي.
كلام جميل.
فأنا بصبغه عشان الشباب مثلا أصحابي بيكلموني عنه وشكله وبس أنا بايخ وكده. فأنا بصبغه حنة سوداء.
لا أعلم حرجا في ذلك, لأن ليس في ذلك غشا, ليس في ذلك غشا. أي نعم. لكن لما يكون رجال عنده 70 سنة 60 سنة ويسود بالأسود لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب وجنبوا السواد, وهذا حديث في صحيح الإمام مسلم حينما دخل والد أبي بكر الصديق على الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد لحيته كالثغامة. أي نعم. قال غير الشاب وجنبوا السواد. أما أنت كشاب في 26 من عمرك لا ينسحب عليك مثل هذا الحكم, والله المستعان. نعم.
طب ممكن سألتنا حضرتك.
هات يا سيدي.
عالم بنسمع منه الكلام عندنا هنا في المحافظة مثلا, والعالم ده رجل كويس بيخطب مثلا خطبة الجمعة بس بيشرب سجاير, ده ظروفه ايه يعني نسمع منه ولا ايه بالضبط؟
والله أنصحك أن تذهب إلى خطيب من أهل السنة والجماعة شكله كشكل الصحابة الكرام, إذا رأيته ذكرت الله. إذا رأيته الواحد لما تشوفه كده لابس عمامة أو غطرة ولحية وقميص فوق الكعبين وسواك في جيبه, أول ما تراه تذكر أبو بكر, عمر, عثمان, علي, طلحة, الزبير, أبو عبيدة, عبد الرحمن بن عوف, تذكر الصحابة والتابعين, تذكر أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. أيوة خدتها أنت إزاي. لكن حينما ترى رجل حليق اللحية وحليق الشارب ومدخن ومسبل في الثياب, لا شك أن هذا مسلم عاصي, مسلم عاصي. أنت بتقول إيه؟ أقول ما سمعت, هذا مسلم عاصي, أقولها بقوة وعلينا أن نتعلمها جميعا. إيه نعم. على كل حال الصلاة خلف هذا الخطيب المدخن صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات, وأنصحك أن تغيره بخطيب من أهل السنة والجماعة ممن يحمل العلم الشرعي ورزق العمل. فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله أن يسترني وأن يستركم وأن يرزقني وإياكم العمل مع العلم وأن يتوب علي وعليكم. نعم. أم صمر من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت عندي سؤالين.
هات يا أختاه.
السؤال الأول, تغيير أيام الحيض بعد تركيب وسيلة سمان الحمل, نحسب على قبل الأيام يعني قبل تركيب الوسيلة ولا بعد تركيبها لما تتغير وتتضاعف الأيام؟
إذا كنت تستطيع أن تميزي الدم اللي نزل ده دم حيض ولا لا بإيه؟ رقم واحد أنه يعني فيه ألم في البطن, ألم في الظهر, رائحة كريهة, شكله أسود, هذا مما يدلل على أنه من دم الحيض. أما إذا خلى من هذه الأوصاف التي ذكرت لك بعضها ولم ينزل في وقت الدورة فالذي يفهم أنه ليس من ضم الحيض, إنما هو استحاضة نزلت بسبب الوسيلة التي ابتليتي بها والله أعلم.
هو لو طب في نفس الوقت يعني نفس وقت الحيض وطالت المدة جدا,
ما هو آخره 15 يوم يا أختي. آخره 15 يوم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.
والسؤال الثاني، أنا النسخة اللي أنا بفضل الله ختمت فيها القرآن مصححة فيها كتير جدا بالقلم الرصاص، فهي شكلها مصحح كتير جدا، فأنا خايفة أسيبها حد يتلخبط بعدية فيها بتاع، فبفكر أحرقها.
لا بأس لا بأس،
ما فيهاش،
ما عليك بأس،
جزاك الله.
الله يحييك يا أختي. هذا يا أخي جابر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وحشرني الله وإياك مع جابر بن عبد الله.
الله أمين يا رب. أنا راكب شاحنة حضرتك.
فواك.
أنا فواك. وماشي 75 كيلو ينفع الكسر فيهم، وبنروح على 75 كيلو ونرجع تاني.
يعني أنت بتسأل عن إيه؟
ونرجع تاني.
بتسأل عن إيه يا أخي جابر؟
القصر في 75 كيلو.
القصر يا أخي جابر يبدأ من 82 كيلو، يبدأ من 282 كيلو مترا. هذا قول جمهور العلماء، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. والحقيقة أن 75 كيلو في السعودية الطرق ما شاء الله تبارك الله حرير، والسيارة تبارك الله ما شاء الله كالطائرة، فلا يعد سفر. على كل حال جمهور العلماء على ان من 82 كيلو مترا يعد سفر، وبالتالي لك رخص السفر. رقم 2، شيخ الاسلام ابن تيميه قال لا يرتبط الامر بالفراسخ والاميال، وانما كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، والله اعلم. نعم،
شكرا يا شيخ.
عفوا،
الله يبارك لك
وفيك. اخونا احمد من اسوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله رب الأنام أن يحافظ في قناة الرحمة. أمين. وكل ما يرد الأنام إلى تعاليم الإسلام من كيد اللئام، فالرحمة في كل بيت لبنة تمام على نهج مسك الختام وخير الأنام. ومعي سؤال، جزاكم الله خيرا.
شكر الله لك يا أخ أحمد وبارك الله فيك، وجعلك الله جنديا من جنود الحق حيثما حلت قدمك، وحفظ الله علينا قناتنا وسائر القنوات الإسلامية. نعم،
آمين يا رب. التقيت أمس وبعد منتصف الليل بشخص، وكان يخبرني أن هناك بشريات، وسألني ماذا تعرف عن صور المهدي الخلقية، فذكرت ما أعلم، وأخذ يطابقها على شخصه وادعى أنه المهدي المنتظر، وأخذت أذكر ما أعلم من صفات التي لا تتفق معه فيبطلها بضعف الحديث على الرغم من صحته، واسمه واسم أبيه بخلاف اسم النبي واسم أبيه.
طيب.
وهو يقول أنه من بني العباس وأنه سني صوفي، فأرجو منكم توضيح صفات وعلامات المهدي ومكان الخروج، لعله يسمعنا أو يسمع من ادعى عليهم بذلك، لأنه ينشر لذلك الأمر، وبارك الله فيكم ونسألكم صالح الدعاء.
يعني على وجه السرعة والإيجاز وليس على وجه التوسعة، المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، ده رقم 1. رقم 2، هو من ولد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 3، هو سيكون يعني في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك يعني سيمكث في الأرض 7 سنين على وجه التقريب، وسيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وكذلك سيصلي إماما بالمسلمين. حتى أن عيسى بن مريم نبي الله ورسوله أحد أولي العزم الخمس، حينما ينزل من السماء ويريد المهدي أن يقدمه ويقول إمامكم فيكم يا أمة محمد، فيصلي كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، أحد أولي العزم الخمسة، عيسى بن مريم مأموما بالمهدي محمد ابن عبد الله، وشكله قريب من شكل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإيجاز والسرعة والاختصار، وإن شاء الله نفصل ذلك فيما بعد. أي نعم نعم نعم، بارك الله فيك. الأخت هدى من تونس، يعني معناها أن أخانا الذي ادعى أنه المهدي ليس هو المهدي، عليه أن يتقي الله ويستغفر الله ويتركه من هذه الخزعبلات. أي نعم. هات يا هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت، عندي 3 أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول، في أخت أفطرت رمضان الفائت بسبب المرض، وهي الآن يعني لا زالت تزال مريضة ولم تستطع القضاء، فماذا عليها أن تفعل؟
عليها إذا أتى رمضان القادم إن شاء الله تعالى وهي غير قادرة على الصيام تطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أين فتطعم عن كل يوم مسكين. وأريد أن ألفت النظر أن إخراج القيمة المادية لا تجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما لا بد من الإطعام. والإطعام مسألة سهلة ميسورة، بمعنى أن أنت ممكن في بيت راجل وزوجته وثمانية أولاد، كم يكون مجموعهم؟ 10. تعمل لهم بتاع دي طنجرة كسكسية اللي انتم بتسووها جديا في تونس والمغرب والجزائر، والأسرة تجتمع على الكسكسية دي تاكل ايه؟ ادي 10، وكمان واحدة زيها يبقى 20، وواحدة مثلها يبقى 30، فتحمل هذه الكسكسية الى 3 أسر. الأسرة تتكون من 10، يبقى 3 × 10 = 30. افرض الأسرة 5، يبقى تحمل 6 أواني من دي 6 × 5 = 30، وخلص الموضوع على كده. ولو جمعت 30 مسكين على طعام واحد مرة واحدة كما فعل أنس بن مالك حينما كبر لا بأس، والله أعلم.
هذا شخص أنسين
هات.
من يحيي بغير تحية الإسلام هل يأثم؟
من إيه؟
من يحيي بغير تحية الإسلام يأثم؟
يعني إيه؟
يعني لا يقول السلام عليكم، يعني انا مثلا
يعني يقول لك صباح الخير، مساء الخير،
نعم،
جود مورنينج، جود افترنون، بونجور، بونسوار، الى غير ذلك من هذه الكلمات. يعني هذا بارك الله فيك الاصل تحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللي ربنا يوفقه اللي ياخذ 30 حسنه بنص كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد ما يقول السلام عليكم يقول مساك الله بالخير، مساك بالنور، يقول اللي هو عايز يقوله. المهم ان يقدم تحيه الاسلام اولا ثم يقول ما اعتاد الناس عليه، والله اعلم.
يعني يا شيخ لو حياني احدهم بغير تحيه الاسلام ارد انا بتحيه الاسلام؟
ردي بتحيه الاسلام، ولعل في ذلك يكون دعوه منك اليه. يعني انت قولي مثلا واحد بيقول لك مثلا مساء الخير، قولي له مساء النور واحده مثلا، ولكن الافضل منها يا اختاه ان تقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عشان انا اقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته، فانت تاخذ 30 حسنه وناخذ 40 حسنه، هكذا تقولين لها. اي نعم.
يا شخص الخير ما حكم ارتداء الحجاب يعني بالالوان في ظل منع الحجاب ذو الالوان الداكنه؟
ما فهمت.
ما حكم هل يعني يسمح بارتداء حجاب يعني بالوان مثلا اخضر الوان فاتحه يعني في ظل منع الارتداء في ظل منع ارتداء الالوان
يا اخت هدى؟ الحجاب يعني يكون جلباب اسود او ازرق ساده او بني ساده او كحلي ساده. يعني ايه موضوع يعني هل ورد يعني ازرق ساده او بني ساده او كحلي ساده؟ لم يرد نصا في هذا، وإنما ورد أنهن كالغرابيب السود. يعني أنا أقصد شيء لا يلفت نظر الرجال، شيء لا يكون فتنة، وإنما يعني يكون سترا وعفافا وحياء وصونا وكرامة لك ولمثيلاتك. يعني ما يكونش أحمر فائع أصفر، هذه يعني تلفت الأنظار، والله المستعان. نعم.
أنا يا شيخ أسأل يعني في ظل منع الألوان الداكنة
الأصل أن ترتدين ما ذكرته لك، والله سيعينك ويفسح لك المجال بإذن الله. نعم. أمة الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وفيك يا أختاه.
هسأل 3 أسئلة من فضلك.
هاتي.
السؤال الأول، أنا فترة الحيض عندي 6 أيام، يعني الدم بينقطع في اليوم السادس. بعد كده في اليوم السابع بتيجي حاجه كده زي قدره لونها بني فاتح خالص، فهل كده اصلي ولا ما اصليش؟ السؤال الثاني، هل لما الاذان ياذن على طول بس بقعد شويه لما ينفع اقعد شويه ما اصليش وقت الاذان، ولا لازم اصلي على طول بدون عذر يعني بقعد كده عادي يعني؟ السؤال الثالث، الصلاه الجهريه، هل شرط لصحه الصلاه ان لازم يعني اصلي بصوت عالي
الصفات الجهرية ولا مش شرط مساحة الصلاة؟ جزاك الله خيرا.
الله يخليك. بالنسبة للقدرة والصفرة اللتين بعد بعيد الدم فهي من الحيض، فهي من الحيض. القدرة والصفرة التي عقيب الدم وقبل الغسل من الحيض. طيب لو أن المرأة رأت القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت ثم نزل بعد ذلك قدرة أو صفرة لا يؤبه بها ولا تلتفت لها ولا قيمة لها. طب يعني إيه؟ يعني يؤبه بالصفرة والقدرة التي بعيد الحيض وقبيل الغسل وقبل الغسل، ولا يؤبه بها بعد الاغتسال. أرجو أن تكوني قد فهمتي أنت والأخوات. وإذا سمع المؤذن بعد ما ينتهي المؤذن تقول أشهد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وعزم المقام المحمود الذي وعدت، وتصلين السنة الراتبة السنة القبلية، وعن صلي الفرض وعن السنة البعدية، يعني كلام ده بعيد الأذان. وأما بالنسبة لصلاة الفجر والمغرب والعشاء الجهرية، إن جهرتي لتسمعي نفسك لا بأس، وإن أصررتي لا بأس، والجهر في موطنه والإصرار في موطنه سنة من سنن الصلاة وليست من شروط صحة الصلاة، والله أعلم. نعم. أم حمزة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
الله الحمد لله.
يا شيخ لو سمحت بس عايزك تنصحني في موضوع الأيام دي، معي وسوسة.
ها؟
وسوسة.
وسوسة.
أيوة الوسواس.
أنصحك بالآتي: واحد، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إيه؟ يعني استعيني بالله وحده دون سواه. طب اثنين، حينما تأتي إليك الوسوسة وتفلي على يسارك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. طب ثلاثة، غيري من ترتيبك، إن كنت واقفة اقعدي، إن كنت جالسة قفي أو امشي. طب رقم أربعة، أكثري من قراءة المعوذتين الفلق والناس. طب خمسة، قولي بعد الفجر وقبل المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مية بعد الفجر ومية قبل المغرب. طب رقم ستة، اقرأي سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة وانت متوضئة على مجلس واحد. طب سبعة، صاحب المصلحات والطيبات. أي نعم. ثمانية، أكثري من الذكر. طب تسعة، حافظ على الورد القرآني. طب عشرة، بارك الله فيك، لا تتركي نفسك فارغة، إما أن تكوني في المطبخ أو في تنظيف البيت وتنظيمه، وإما عند الزوج والأولاد في حاجياتهم، وإما في تلاوة القرآن والذكر، وإما في صلاة الأرحام، ولا تتركي نفسك فارغة. فإن وفقك الله جل وعلا لترجمة ما قلته على مسمعك ترجمة حرفية، فإن الله جل وعلا سيرفع عنك ما ابتليت به، والله المستعان. نعم. أخونا من الأليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عن الشيخ ليا سؤال بالنسبة للصلاة. في بعض الناس دخلوا المساجد طبعا هم بيكلموا كلمة بعد الصلاة، في ناس قالوا إيه إما الإمام يصلي الصلاة الظهرية، لو قال ده فرصة للفتحة في قال إيه اقرأ الفتحة، وفي قال إيه لو ده فرصة أو ما دهش إيه ما تقرأش الفتحة، فالواحد يعمل إيه بالضبط يعني؟
الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن السادة الأحناف قالوا إن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين، واستدلوا في ذلك بحديث ضعيف. وأما السادة المالكية بارك الله فيك والحنابلة قالوا إن قراءة الإمام في الصلاة الجارية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والاستسقاء تسد عن قراءة المأمومين، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبه أفتى العلامة الألباني رحمه الله. نعم، وأما القول الراجح عندي أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية إماما كنت أو مأموما أو منفردا، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به الإمام البخاري رحمه الله، وأفتى به العلامتان ابن باز وابن عثيمين، وانطلقوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي غير تمام، حتى إذا لو لم يترك الإمام فرصة عقيب الفاتحة أن يقرأ المأموم الفاتحة فاقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها، فإذا قال قائل وكيف وماذا تقول في قول الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، نقول إن الآية عامة، وقد ورد حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقال بعد الصلاة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نفعل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا في أم القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالعلماء قالوا أن الآية عامة والحديث خاص فخصص الحديث عموم الآية. الخلاصة إيه؟ الخلاصة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمأموم والمنفرد، هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به البخاري في كتاب أفرده سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، وبه أفتى شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحم الله والدي والجميع من علمائنا. نعم، أم أحمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هقول أسئلتي يا فضيلة الشيخ وبعدين هقفل التلفون وبتجاوب على لو تكرمت.
هات يا أختي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، هل يجوز في دبر كل صلاة قبل ما أسلم أدعي ذكر زي دعاء القنوت أو بغير قول مقصور مثلا؟ وده سؤال. والسؤال الثاني، هل يجوز ان انا اقرا القران، انا بقرا القران عشان اختمه كل شهر او كل او في الشهر مرتين، ولكن احيانا بيكون عندي ازمه قلب، هل يجوز النظر دون ان انا اتكلم علشان ما بقدرش اتكلم ساعتها؟ ده سؤال ثاني. وهل يجوز بامر الله تعالى في الايه 103 والايه 104 في سوره الكهف اللي هي بتقول قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إلى آخر الآيات، لماذا سميت هذه الآيات بأخوف آية في القرآن؟ وجزاكم الله عنا كل خير، وفرج الله إن شاء الله همنا وهم قرب المكروبين، ويخلي قناة الرحمة دائمة شامخة إن شاء الله تعالى، وأرجو إعادة فتاوى الرحمة، الله يخليك بلغ الرسالة دي للأستاذ محمود حسان، وجزاكم الله كل خير.
الله يحفظك أختي. أولا أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيك من مرض القلب ومن سائر الأمراض، كما أسأل الله تعالى أن يشفي شيخنا الحويدي وأن يرده إلينا سالما مشافا معافا، وأن يحفظ كل علمائنا ومشايخنا ودعاتنا وسائر مرضى الموحدين والموحدات. قولوا أمين يا أخوان. طيب أمين أمين يا رب العالمين. وأما هل يجوز أن تدعو بدعاء القنوت بعد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. هذا لم يثبت، دعاء القنوت عقيب كل فريضة لم يثبت. طب هل من الممكن أن تدعو بأي دعاء آخر؟ لا بأس، وإن دعت بدعاء القنوت أحيانا فلا بأس، أي نعم، لكن شريطة أن لا يكون ديدا حتى لا نقع في مخالفة شرعية. ورفع اليدين بعد الفريضة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن رفع اليدين في الدعاء أدب من أداب الدعاء وسنة، لكنه لم يثبت عقيب الفريضة في هذا الموطن. نعم، هل يجوز النظر في المصحف دون التلفظ نظرا لأن أحيانا يكون عند تعب في القلب؟ يا أختاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أختاه، فاتقوا الله ما استطعتم يا أختاه، إنما الأعمال بالنيات ولكن الأجر والمثوبة، فإن الله مطلع على قلبك وهو الكريم صاحب الفضل الواسع. والله تعالى قال: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صلى الله العافية. هؤلاء الذين يعملون أعمالا يظنون أنها طيبة وهي قبيحة لأنهم يخالفون فيها شرع الله تبارك وتعالى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. على هادي أم أحمد من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زادك الله علما يا شيخ.
وأنت كذلك يا أختي.
لو سمحت بس سؤال.
هات يا أختي.
لو سمحت أنا حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، فقال لي كل شيء يقول لي أطلقك أطلقك، فأنا قلت له ما أعتبر نفسي متطلقة بما إنك مسافر. فراح قال لي خلاص أعتبر نفسك طالق. فهو قال لي الكلمة خرجت غصب عني وما كانش في نيتي وما كنتش أقصدها، ولكن رد على كلمتك بس هي خرجت مني غصب عني، ده اللي أكدهولي.
الذي يظهر لي والله أعلم أن الطلاق قد وقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن الترمذي بإسناد حسنه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتق. أي نعم، بارك الله فيك. فجعل من هذه الثلاثة الطلاق. أي نعم، جعل من ضمن هذه الثلاثة الطلاق، علما أن ابن حجر رحمه الله ضعف هذا الحديث. على كل حال، اعتبر نفسك طالق، هذا اسمه طلاق صريح منجز. طلاق صريح منجز، أما وأنه يعي ما يقول وتلفظ به فقد وقع الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. أي نعم. أما إذا كان لا يعي ما يقول إطلاقا ويقولون له لقد قلت أنت طالق، يقول أقسم بالله العظيم ما حصل، فمعناها أن عقل الرجل كان مغطى كمن شرب الخمر، يغطى عقله بهذه الكبيرة عياذا بالله من خمر يخابر. أي نعم. على كل حال، إذا كان لا يعي فما وقع، وإذا كان يعي ما قال فقد وقع الطلاق. طب من اللي حدد المسألة دي؟ هذه المسألة لا يعرفها أحدا إلا الله ثم الشخص نفسه، وليس هناك ثالث. أي نعم. والله تعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أي نعم. فخلاصة القول ما ذكرت فيما يبدو لي، والله أعلم في هذا. نعم. أم الصلاح من القليوبية.
ايوه. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يرضى عنك.
والله عندي سؤال لو سمحت، يعني من فتره طويله كده.
هات يا اختي. هات.
عندي انا ما دبحتش لاولادي خالص العقيقه. معايا خمس ثلاث اولاد وبنتين.
ايه طيب.
بس سنهم كبير، يعني
يجوز أن
يعني الكبير عنده 48 سنة وأصغر واحد عنده 30 سنة.
على كل حال، أنت لا يخفى حضرتك أن للذكر شاتين.
فهل يجوز علي أن أنا أذبح لهم؟
أنت لا يخفى حضرتك أن للذكر شاتان وللأنثى شاتان.
ولا هم يذبحوا لنفسهم؟
بس صلى على الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة والسلام. واحد، العقيقة على الذكر شاتان. اثنين، على الأنثى شاة. ثلاثة، تكون في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. ثم إنك لو ذبحت عنهم الآن أجزأتهم، ولو ذبحهم عن أنفسهم الآن عن أنفسهم أجزأتهم، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم نعم.
أنا بضحي في العيد الكبير وبقول عن بيتي كله.
كلام جميل.
وبقول عن بيتي كله.
جميل قوي، ربنا يتقبل.
يعني بدل ما اذبح مثلا لما اخذ خروف واحد بذبح اثنين.
ربنا يتقبل يا رب. قال عليه الصلاة والسلام من كان له سعة
عشان يحمي بيتي كل
من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا.
هل ده يسد بقى عني؟
الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وواجبة على القادر عند بعض أهل العلم. نعم، والأضحية أنت تفعليها امتثالا لأمر الله وإحياء لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد. أي نعم، بهذه النية تفعلين، وهذا عمل طيب، وأسأل الله أن يقبل مني ومنك. والأضحية شيء والعقيقة شيء آخر، والأمر على ما بينت والله أعلم. نعم، أخونا محمد من المنوفية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا
حياك. هات يا محمد.
حضرتك شيخ، بس كنت بسأل على تعليق الصور الشخصية في المسجد.
تعليق الصور حرام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فتعليق صورة أبيك ولا أمك ولا صورتك وللذكرى الخالدة والكلام ده، هذا لا يجوز. نعم، هات يا أستاذ. أم طه من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وجزاك يا أختاه.
يا شيخ زوك، أنا هسألك بس أنا بعيد عن التلفزيون بعدين وبجاوبني.
هات.
أنا من مصر وساكنين في بيوت يعني في الصعيد وكده، فكانت بتدخل البيت وكده قطط يعني، فكانت بتاكل الطيور الصغيرة من البيت، فكنا مهما نطردها من البيت بترجع تاني. فكانت معايا حماتي تضع لها يعني سلمة في الأكل، فكانت ممكن تأكل القطط دي وممكن تأكل قطط غيرها. فهل ده يعني، فأنا ما كنت أشوفها بس ما كنتش أتكلم أقول حاجة يعني، فده يعني في حاجة ولو كان كده في كفارة لها أو كده؟
طيب،
والسؤال الثاني شيخ، السنة القبلية تحت الظهر الأربع، اثنين واثنين ولا أربعة مع بعض زي الظهر كده؟
حاضر.
والسؤال الثالث معلش يا شيخ.
أيوه.
معي أنا كنت نازرة نزر إني يعني أذبح شاه كده وأفركها لله، فأنا كنت قايلة يعني إن أنا لو حتى لو كده كنت أبيع من ذهبي وأجيب النزر ده. فأنا دلوقتي معايا يعني ذهب يعني سلسلة وكده، فقيمتها أكثر من النزر، فقلت أنا هجيب منها النزر وأتصدق بالباقي. فمعايا أخ زوجي يعني راح يتزوج وكده، فمحتاج فلوس، ممكن أديله الفلوس دي على نيت الصدقة على إنها سلسة، ولما يردها لي أبقى أتصدق بيها؟
هو بيصلي؟
ها؟
بيحافظ على الصلاة؟
هو بيصلي يعني هنا بيصلي بس يعني بيتقطع بعض الأحيان يعني.
طيب سأجيبك إن شاء الله.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخوان، القطة التي تؤذي أهل البيت وتأكل الدجاج عندهم احملوها وضعوها في مكان بعيد، وليس هناك داعي لموضوع السم هذا، لأن الأخت قالت أن هناك قطط أكلت الطعام الذي فيه سم وهذه القطط لم تضر أهل البيت، فأنا لا أوافق على موضوع السم. ثم أنكم تعلمون أن هناك امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأنا أخشى عليك يا أختي من هذا. أنا معك أن القطة إذا أضرت بأهل البيت فلا بأس بإقصائها وإبعادها، ولكن أن نضع سما في الطعام وتأتي قطط أخرى كما قالت الأخت وتأكل فهذه مشكلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن سنة الظهر القبلية أربعة والبعدية أربعة يبقى ثمانية، لما صح للنبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار، وتصليهم ثنتين ثنتين أفضل، ولو صليت أربعة بأربعة يجوز. فعلم أن في الظهر 12 ركعة، أربعة فرض وثمانية سنة. أي نعم، السنة تصليه سنتين ولو صليت أربعة جايز وتدير اثنين أفضل. والأخت التي نظرت إن حدث كذا لتبيعن شيئا من ذهبها وتشتري ذبيحة وتذبحها لله عليها أن توفي بنذرها. وأما ما بقي من ثمن الصيغة يعني هتبيع مثلا سلسال بألفين جنيه تشتري خروف بألف وخمسمائة جنيه هيفضل معها خمسمائة، هي بتقول أنا أريد أن أتصدق به. طيب فبتقول ممكن أقرض الخمسمائة جنيه لأخو زوجي الذي يريد أن يتزوج وهو فقير؟ أقول لا بأس إذا كان مصليا ومستقيما، وإذا كان يقطع في الصلاة وإقراضه سيكون سببا في استقامته أقول هذه دعوة شيء طيب. أما إذا كان تاركا للصلاة ومصر فلا أرى ذلك، والله أعلم. نعم أختنا عبير من الجيزة. نعم يا أخت عبير.
ألو
تفضلي.
أيوة أنا كنت حلمت كنت نادر وابني توفى.
أيوة
فالنادر ده أوفي ولا أعمل إيه؟ كنت نادرة لو ما راحش الجيش أحط في كل جامع 50 جنيه، فأنا محتارة مش عارفة بقى.
هو راح ولا ما راحش؟ هو راح ولا ما راحش؟
لا هو ما راحش الجيش بس توفى.
معلش لكن فاتت مدة الجيش وما راحش، فما دام قد تحقق ما علق النذر عليه فالواجب عليك أن توفيه، وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال في كتابه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في قناة الرحمة وفي سائر القنوات الإسلامية، كما أسأل الله تعالى أن يبارك في إخواننا القائمين على إدارتها والعاملين فيها، وأن يكلل جهودهم بالإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل التوفيق حليفهم، وأن يطيل عمر شيخنا ابن حسان على طاعته فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة باقية بإذن الله تعالى. يمكنكم الآن مشاهدة قناتكم الحبيبة على ترددها الجديد 10873 رأسي، معدل الترميز 27500 بمعامل تصحيح 3 على 4. الرحمة باقية بإذن الله.